بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ما يتميز به المسلم من المشركين. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان أو غير ذلك، أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من دعاء أو استغاثة أو استغاث به
على جلب منفعة من دعاه
على جلب منفعة من دعاه أو استغاث به أو دفع مضرة. فقد قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
يبقى هذا من الشرك الأكبر أو الأصغر، أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان أو غير ذلك. كما قلنا لا ينظر إلى الجنس، من تسأله أيا كان، أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من دعاه أو استغاث به أو كذا، هذا يكون شركا أكبر. ليه؟ لأن الدعاء والاستغاثة وكل ذلك من ما يكون لله عز وجل ويصرف لغيره، فإن صرف لغير الله فهو شرك. شرك في ماذا؟ في الألوهية، وقد يكون شركا في الربوبية والأسماء والصفات. هذا شرك أكبر. أما إن سألت الله بجاه فلان فهذا محرم عظيم قد يفضي إلى الشرك. كما قلنا فرق بين أن تطلب من الله بفلان وبين أن تطلب من فلان، فمن طلب من فلان ما لا يكون إلا لله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إذا طلب من الله بفلان فهذا توسل وهو محرم. نعم.
فإذا تبين في القلب أنه عز وجل بهذه الصفة وجب أن لا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يدعى إلا هو. ولذلك قال تعالى:
لا يستعان إلا به فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا استعان الإنسان بمخلوق حي حاضر موجود فيما يقدر عليه فهذا لا بأس، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. والرجل يعين الرجل على الدابة، فإذا استعنت بأحد أن يعينك على دابة أو أن يعطيك شيئا ما أو إلى آخره فهذا لا إشكال فيه، لأنه حي حاضر قادر، حي حاضر قادر على هذا المطلوب الذي لا يختص به الله عز وجل. لكن من استعان بميت وكذا هذا شرك أكبر. إذا كان يطلب منه فيما لا يطلب إلا من الله هذا أكبر. طيب، أو حي لكن غير حاضر، أو حي حاضر لكن غير قادر على هذا الشيء، فتقول: يا فلان اشفي ابنتي، يا فلان ابنتي تريد ولدا ذكرا، أعطي ابنتي ولدا ذكرا أو أنثى، فهذا شرك أكبر. نعم.
قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى موبخا لأهل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وعزير عليهما السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجوع: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا.
يعني أنتم تدعون الصالحين وتدعون الأنبياء وتدعون هؤلاء، طيب الذين تدعونهم أنتم من الأنبياء والصالحين: يا فلان أعطيني، يا فلان كذا، هؤلاء الأنبياء يسألون الله، ما يسألون مخلوق. فإذا كنتم محبين لهم فاقتدوا به. هؤلاء الأنبياء والصالحون يدعون من؟ يدعون الله. طبعا لما تدعونهم أنتم تعلموا منهم دعاء الله. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون أي يدعونهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إذن لا يملكون من أمر شيئا ثم إنهم يدعون الله مثل الذي يقول مدد يا حسين. طيب الحسين نفسه ماذا قال؟ قال مدد يا جدي؟ ما قال مدد يا جدي، قال يا الله. إذن إذا كنت محبا للحسين معتقدا أن الحسين له فضل اقتدي بالحسين. الحسين ما دعا جده ولا أبه، ما دعا جده وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أبه وهو علي رضي الله عنه، ولا أمه وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أخاه وهو الحسن رضي الله عنه، إنما دعا الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا هذه نكرة في سياق النفي تعم أي من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أي أحد. نعم.
قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
طيب إذا كان النبي نفسه لا يملك نفسه لنفسه هو نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، طيب كيف يملك لك أنت جلب نفع أو دفع ضر إذا كان هو لا يملك نفسي هذا؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يبقى كيف نطلب من النبي الذي لا يملك لنفسه هو، كيف نطلب منه أن يكشف ضرا أو أن يجلب نفعا، كيف يكون هذا؟ فهذه الآية فيها أن النبي لا يدعى ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا نص القرآن. وهم يقولون اليوم الإتيان إلى النبي ينفع، الإتيان النبي ينفع، فتأتي النبي وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله ينفعك. النبي ما يشفع في الحياة البرزخية، النبي ما يشفع. النبي متى يشفع يا إخواني؟ يشفع في الآخرة، لكن في الدنيا النبي ما يشفع. ولهذا الصحابة ما كان يطلبون من النبي الشفاعة ولا يطلبون من النبي أن يستغفر الله عز وجل لهم كما يدعي هؤلاء. نعم.
ومن نوع هذا الشرك
ثم بين أنه نبي رسول وظيفته نذير بشير، ليست وظيفته أن يدعى، ليست وظيفته أن يعبد حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو عبد ليس برب، رسول ليس كذابا، بل هو رسول رب العالمين أكرمه الله، بل جعله خير خلق الله، خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من الأنبياء فقط لا، ومن الملائكة ومن الإنس والجن ومن كل شيء، أفضل المخلوقات رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك، ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية. نعم.
ومن نوع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله، فقد قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
كذلك هذه العبادات، التوكل عبادة والصلاة عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، يعني لربك، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
كل هذه أسلوب حصر، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على غيره، وعلى الله تقديم الجر والمجرور، فليتوكل المؤمنون يدل على الحصر، فاعبده وتوكل عليه يدل على الحصر. نعم.
وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وما ذبح على النصب. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك.
يبقى الماضي شرك في الألوهية من صرف العبادة لغير الله من الدعاء والاستغاثة والتوكل والصلاة وكذا. من نوع الشرك أيضا تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله واعتقاد ذلك. انتبه، واعتقاد ذلك. طيب، قال تعالى
فقال تعالى: فقد قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم وأحبارهم ورهبانهم وعلماؤهم وعبادهم. وذلك أنهم
الأحبار العلماء والرهبان العباد. الأحبار أخص باليهود، والرهبان أخص بالنصارى، بالنصارى. نعم.
وذلك أنهم اتخذوهم أربابا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم.
يعني أنهم أرباب يخلقون، لا يعتقدون هذا، لكن أعطوهم صفة الرب عز وجل، التحليل والتحريم واعتقاد ذلك. نعم.
وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وجعل الله ذلك عبادة. فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
طيب يا أخوان، أليس هذا صريحا في تكفير من حكم بغير منزل الله، وأن من أطاعهم في ذلك فقد كفر، وأنهم هم قد كفروا؟ الشيخ بيّن أن هذا من نوع الشرك. اعتقد إيه يعني؟ قال الزنا حلال، أحل ما حرم الله. الله قال: ولا تقربوا الزنا. هو قال الزنا حلال، يبقى أحل. طيب، أو حرم ما أحل الله، فقال نكاح المرأة الأجنبية وكذا هذا حرام، وقال نكاح الأم حلال. مثلا شرب المياه حرام، شرب الخمر حلال. انتبهوا لصورة أحل ما حرم، حرم أحل. فإن التكفيرين يستعملون هكذا، فيقولون القوانين الوضعية قد أحلوا فيها ما حرم الله وحرموا فيها ما أحل الله، ولهذا يكفرون واستدلوا مثل هذه النصوص. يا إخواني، في فرق بين الاستحلال وكذا، وفي فرق بين الترك والاستبدال. فمثلا الزاني حده الرجم إن كان محصنا، أو الجلد إن لم يكن محصنا، هذا حد الزاني. طيب، الحاكم وضع قانونا لا جلد فيه ولا رجم، قال يسجن، قال كذا. فالتكفيريون يقولون بهذا قد أحل ما حرم الله وقد بدل شرع الله، فجعل عقوبة الرجم جعلها سجنا، يبقى هذا أحل ما حرم وحرم ما أحل. هذا بدل شرع الله واستحل ذلك، أي قال هذا حلال. نقول هذا ليس بصحيح. هذا تصوره يا إخوان، ترك ما أوجب الله وعمل بغير، ترك ما أوجب الله وعمل بغير. الله قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوا من وراء حجاب، فالمرأة لبست بخلاف هذا، يبقى نقول استحلت. طيب جي مدير المدرسة قال لن تدخل المدرسة إلا ببنطال وبلوزة وكذا ليس بالحجاب، نقول هنا أحلى؟ لا، إنما ترك ما أوجبه الله عليه وعمل بغيره فهو آثم عاص، كفره دون كفر وظلمه دون ظلم وفسقه دون فسق. إن متى يقال أحل ما حرم وحرم ما أحل؟ إذا قال حلال شرعا حرام شرعا، إنما ترك الحرام وفعل الحرام نقول استحل؟ أبدا. أو أنه جاء إلى شيء مباح وحرمه نقول هذا حرم الحلال؟ لا، في فرق بين واحد يترك الحكم غير ما أنزل الله يتركه إلى غيره، وبين واحد يستحل ما حرم الله فيقول لا الخمر في القرآن حرام لكن أنا أقول وأعتقد أنها حلال ولا بأس لمن شرب هذه، يبقى أعلمنا بالنص ويقول هذا. هذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولهذا يقول ابن تيمية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على قسمين. القسم الأول قسمين في الحاكم والمتحاكم، في كل من الحاكم والمتحاكم قسمان. طب الحاكم حكم القوانين الوضعية وفيها مخالفات شرعية كثيرة، حكم القوانين الوضعية يعتقد حل ذلك فهو كافر، طيب يعتقد تحريم ذلك ولكنه فعله رغبا ورهبا دنيويا، هذا نقول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب والمتحاكم قسمان، الأول أن يعطي للحاكم حق التحليل والتحريم فهذا كافر، الثاني أن يتابع الحاكم في هذا لهوى، خلاص القاضي بالقانون الوضعية جاب له حق مش من حق، قال لك برك هروح مش هروح للشيخ، هروح للشيخ يحكم علي، أروح للحاكم بالقانون الوضعية هيعطيني، فهذا أيضا كفره دون كفر. إذن في كل من الحاكم والمتحاكم التفصيل. من يفصل لنا؟ قولي عبد الرحمن. الحاكم والمتحاكم في تفصيل، إن حكم غير منزلة معتقدا حل ذلك وكذا ومستحلا ووا ها يبقى ده كافرا كفرا أكبر، استحل جحد كذب بدل شرع الله نسبا ذكر الشريعة كل هذه فضل جوز يكون كفرا أكبر. ها أما إذا حكم غير منزل الله وهو لا يستحل ذلك ها بل يعتقد تحريم ولكن يفعل ذلك لهوى هذا إيه؟ هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طب المتحاكم يا إبراهيم ها فيها تفصيل، إن أعطى الحاكم حقية أن يحكم غير ما أنزل الله وقال حلال له ذلك ويجوز له ذلك هذا يكون كفرا كفرا إيه أكبر. طب وإذا لم يعطيه ذلك ولكن تبعه على معصية يبقى كفر دون إيه كفر. ها طيب واحد تاني ها فضل عندنا حاكم ومتحاكم ها إذا إيه استحل أو جوز أو فضل أو بدل أو كذا يعني يعتقد أن له الحق في ذلك أكبر، وهو لا يعتقد حل ذلك تمام. طب وبالتالي اللي بيحكم بالقانون الوضعية دلوقتي ها هنكفره كفر أكبر ها نقول عاصي إلا إذا استحل ذلك. طب والمتحاكم انت بقى اللي هتروح للمحكمه قال من حقي أن يحكم باي من زراء وكذا، هذا كافر كفر أكبر، أو لا يعطي له ذلك فيكون تام. والقاضي والمحامي فيه التفصيل. طيب والوضع القانون بقى اللي بيسمونه المشرع، لأنه ليس كل حاكم مشرعا، يعني يضع إيه؟ قانونا. ممكن واحد يضع قانون والثاني يحكم به، ولهذا يقولون عندنا مشرع وعندنا حاكم وعندنا متحاكم، تمام، وعندنا المحامي المدافع يرفع الدعوة ويحامي عن المجرم. كل هؤلاء فيهم التفصيل. من فعل ذلك يعتقد حل ذلك، هذا كافر كفر أكبر، أو دون ذلك هذا كافر كفر إيه؟ أصغر. إذن هو كافر لكن إما أكبر وإما أصغر، هو ظالم لكن إما أكبر وإما أصغر، هو فاسق لكن إما أكبر وإما أصغر. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ واضح؟ تعرف يا موسى دي كمان الحاكم والمشرع والمتحاكم والمحامي، كل هذا في متفصيل. إن الأولى أن يفعل ذلك معتقدا حل ذلك، يبقى هذا كفر يكون كفره إيه؟ أكبر. الثاني ألا يعتقد حل ذلك لكن يفعله الهوى، يبقى ده يكون كفر كفر إيه؟ أصغر. في الأقسام دي كلها واضح؟ وانت رايح مروح بالسيارة تذكر مع إخوانك هذا، مسموح لكم مناقشة دي مسألة في السيارة، غير ذلك غير مسموح. عندنا مسألة الحاطب المبتعة ومسألة إيه؟ بس تسمعوا على بعض، ما فيش حد يخترع ولا يستشيخ ولا يجيب مسائل أخرى. ولك طب إيه بقى رأيكم، لو رأيكم دي ما ذكرتش في الدرس ما نجيبهاش، إحنا فقط نسمع اللي حصل ماشي، يعني نسمع اللي يذكر. يبقى أقول لي أنس اللي يطلع عن النص ماشي. نعم.
قال ومن ذلك أن أناسا من المشركين قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام الميتة من قتلها؟ قال الله. قالوا كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله حراما؟ فنزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
يعني شوف الفلسفة والصفصطة. يا محمد الميتة من قتلها؟ قال الله. طيب قالوا كيف تجعل قتلك أنت أصحابك حلالا لما تذبح وقتل حراما؟ أولا هذا ليس بقتل، هذا ذبح تزكية فتكون حلالا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فمزكى وسمينا الله عليه، كيف تكون كالميتة؟ فالميتة حرام، ولو كان موتها بقدر الله عز وجل لأنها ليست مزكاة، وهذه المزكاة حلال، ولهذا كانوا يأكلون الميتة ويقولون قتلها الله. طيب قتلها الله لكن حرمها الله، حرم الله شرعا وقتلها قدرا، فعلما وقفتم عند القدر ولم تقفوا عند الشرع، ولهذا بنفس المبدأ جعلوا شركهم كذلك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو ربنا مش مقدرنا نشرك ما أشركناش. أهلا سبحان الله، يعني أنت استدلت بالقدر على الشرك. طيب شرعا بقى الشرك حلال ولا حرام؟ حرام. فلماذا تدعي امتثال أمر الله الكون القدري ولا تمتثل أمر الله الشرعي؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
زي مثل السارق اللي جاءوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين صرخت بقدر الله تقطع إيدي؟ صرخت بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، أنا أقطع إيدك، وهذا الله قدره أيضا، طالما صرخت وتحتج بالقدر أنا سأقطع يدك وهذا بقدر الله أيضا. يعني يقول ذلك منكرا عليه، إنما هو بشرع الله قطعه. نعم.
ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية وشد الرحال إلى زيارتها، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله عنده وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره.
انتبهتم؟ عند القبور يعتكفون، لكن ماذا يصنعون؟ ها، تارة يسألونه، هذا شرك أكبر. تارة يسألون الله عنده ولا يسألونه، زعما أن هذه البقعة مباركة، هذا محرم. وتارة يصلون ويدعون الله عند قبر، محرم. إذا من دعا المقبور هذا شرك أكبر، من دعا الله عند القبر هذا محرم، لأن هذه القبور ليس لها بركة تقتضي أن نعبد الله عنده. ولهذا الإمام محمد في كتاب التوحيد بوب بابا في من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الباب اللي بعديه
من ذبح لله،
باب ها لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. يبقى لا تذبح لغير الله ولا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. رجل أخذ عجلا وذهب يذبحه عند البدو ليطعم الفقراء والمساكين، هذا حرام لا يجوز. نعم. أما إذا ذبح للبدوي هذا مشرك، خرج من الملة طبعا بعد طواف وشوط وانتفاء بمونع. نعم.
ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي هذا الباب. ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
أبرز قبره يعني صار في العراء كقبور الناس ظاهرا يعني، ولكن من فضل الله عز وجل أنه لم يكن كذلك. تخيلوا لو أن قبر النبي في البقيع لصنع الناس فيما لعبدوا، لكن النبي قد سأل الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد. ولهذا مات النبي في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة، سدت الحجرة بعد موت عائشة، بل وزيد عليها جدر، حتى قال ابن القيم: وأحيطت بثلاثة الجدران، وزيد على ثلاثة جدران. تعرف اللي انت بتشوفه الآن، تراه الآن وانت بتنظر إلى قبر النبي بكر عمر وانت طالع تسلم، ها يعني لا تظن انت لو دخلت خلف الشبك هذا هتجد القبور، لا، ده في جدار ورا جدار ورا جدار ورا جدار، ما في أحد، لا الملك سلمان ولا محمد بن سلمان يستطيع أن يدخل عند القبور، ما في، مسدود كامل، ما في أحد يدخل. واللي انتم ترون أنه ممكن بيدخل يفتحوا له باب كده ويدخل، ده ممر مش قبور، هذا مش قبور. انت عارف انت وانت تقف تسلم على النبي بينك وبينه كم؟ حوالي 7 متر، 7 متر بينك وبين القبر، انما بينك وبين جدار الخلف فيه حوالي 25 متر، والعرض حوالي 14 متر الى 15 متر. يعني العرض ده شوف، هذا 15 في 25، بينك وبين القبر، بينك وبين القبر وانت واقف تسلم 7 متر. يعني اذا هذا جدار بعد جدار بعد جدار. ويقولون لك النبي في المسجد، فين دفن في المسجد؟ النبي في حجرة عائشة وفقط، ده في حجرة عائشة، ثم 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 جدار ورا جدار ورا جدار وهكذا. نعم. كل ذلك حتى لا يتخذ القبر يا اخوان وثنا يعبد. نعم.
وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه
وسلم: ولهذا يفعل عند قبور الموتى اليوم أشد، أو ما لا يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمحون أبدا، الشرطة هناك وكذا، لا يمكن تسمح لك تضع يدك وتمسح، مستحيل. توحيد، هذا توحيد، جزاهم الله خيرا. لكن إحنا هنا نقف عند القبور وندعوها ونتمسح. والله رأيت من يتمسح بظهره مش بيده، يعني الناس بتمسح كده، هو بقى يعني عاوز يعني يمزح مع سبق الإصرار والترصد، متمكن يعمل إيه بقى؟ راح مضير ظهره ها عند القبر ويمسح، يطلع وينزل يطلع وينزل بظهره كله كله، ما هو مش هيعرف يعمل بوش بوجهه كده يطلع هيعور نفسه، لكن يعمل بيه بقى بظهره، ألصق ظهره بالقبر ويرتفع وينزل يرتفع وينزل. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي عند هذا القبر؟ ما الذي عند هذا الميت؟ قال سبحانه وهم عن دعائهم غافلون، وقال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والناس تصدق في هؤلاء ولا يصدقون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الموطأ عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
وقد اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبر على أقوال، أصحها أنه يحرم، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور، واللعن يقتضي التحريم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يجوز بناء المسجد على القبر، هذا فعل يهود والنصارى، لهذا النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، يعني يحذر أن نفعل ما فعلت اليهود والنصارى. والإضاءة ما يصلح أن تضيء قبرا، طب وضع اللمبات الآن وعمود الكهرباء داخل المقبرة ما يجوز، لكن ممكن بعيد عن المقبرة حول مقبرة، هذا ما في إشكال، يعني بعيد يكون خارج سور المقبرة في الشوارع اللي حوله، إنما في ذات المقبرة لا. لكن ممكن أن نصطحب أنوارا معنا حال الدفن، فهذا ليس من إضاءة القبور وإنما من اصطحاب نور للحاجة وهي الدفن، يدخل معه كشاف، يدخل معه كذا، يجيب سيارة ويسلطها على المقبرة أو كذا، يعني تدخل بنور معك كشافات ما في مشكلة، إنما أعمدة وشيء تكون خارج المقبرة في الشوارع، داخل المقبرة ما نجعل إضاءات على القبور، هذا ما يجوز. أشيخ ياسر ما يستعملوه، عينوا حرس، احنا نعمل الناس حاكم حافظين شويه حاجات، نقول لهم ما تضيوش، يقول لك اصل الحراميه بيجوا بيوزعوا حشيش وان شاء الله الحراميه هيمنعهم اللمبتين اللي بيتحطوا، هم عارفين ما حدش بيدخل هنا، حتى لو انت خلطها كلها نيون هيدخلوا برضه. تمام. طيب نعين حارس يا سيدي، حارس على البلد كلها، ياخد في الشهر 5000 والبلد كلها تتعاون، زي ما نيجي نقولهم كده تدفنوا في اللحم والميه والميه والميه، ده انت بتطلع ناطحات سحاب، تعمل عماره بتنزل تحت في الارض 20 متر ولا 15 متر وتبني عماره، ما تبني قبر في ارض ما يطلعش ميه، هيطلع ميه خلاص سفله، افحر وسفل، يجوز؟ يجوز، ما فيش مشكله. فالناس تحفظ ايه؟ ان قلت لحد قالوا لك المياه، ان قلت لا نضيء المقابر قالوا الحرمية. رضي الله عنها، احنا من نحن؟ من نحن الرسول، نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم. الايه تصحب معك، تاخد كشاف معك بس، هذا الحاجة، او خلاها في الشارع الخارجي، ايه الاشكالية؟ احنا مرينا على مقابر دلوقتي، الشوارع مضاء، هتأتي اضاءة في الداخل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا أدع تمثالا إلا طمسته، فأمر بمسح التماثيل من الصور الممثلة على صورة الميت، والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا أو بهذا.
سبحان الله، ألا تدع تمثالا مقابل مشرفا إلا سويت. ما في قبور عالية، النبي نفسه هدي النبي، خلي القبور بسوى الأرض إلا أن يعلو شبرا بس، لأنك إذا أعدت التراب للقبر ارتفع. طيب بس هذا المأذون فيه، فوق ذلك ما يجوز. يعني كل مقابرنا الموجودة ديت لا تجوز شرعا. والذين يدفنون على ظهر الأرض دول كما قلنا لكم هؤلاء يرمون الموتى، روحنا رمناه وروحه، لكن دفناه الدفن يكون في باطن الأرض. فلان دفن الشيء يعني وراه بالتراب. الله قال في القرآن إيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى يبحث في الأرض، في الأرض. والله جعل الأرض كفاية أحياء وأموات. يبقى إذن الإنسان يوضع في باطن الأرض ولا يبنى عليه. ده بالنسبة للقبور. طب بالنسبة للتماثيل، ها؟ ولا قبر ولا تمثالا إلا طمسته، طمسته، ما في تماثيل. طب ولو وجدت نطمس الوجه، يبقى فقط إيه؟ رأس بدون وجه، طمسته نطمس. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، لو مر المسلم على مقبرة من هذه المقابر اللي هي كلها بنايات ديات كلها، هل يلقي عليهم السلام؟
عادي، لأنه لا علاقة بين الميت وما يبنى عليه. البناء فعله محرم، لكن الميت يسلم عليه.
بس هي ليست مقبرة.
هي إيه؟ يعني
هي ليست مقبرة.
لا هي مقبرة، مقبرة بس القبور غير شرعية. إحنا اللي يعنينا في السلام يا شيخ رمضان المقبور وليس المقبرة. نحن لا نسلم على المقبرة، نسلم على المقبور. نعم
جزاكم الله خير.
هاي الغراب ماله، ماله فحر في الأرض مش لاحظ جهة القبلة يعني مع محمد، يعني بحث في الأرض، بحث وكذا وضعه وغطى عليه. المرور قل يا كافر أبشرك بالنار، بس ما تعين، ما تعين. فنقول نبشركم النار بالعموم، ده هذا على صحة الأثر، وإلى بعض العلماء بيضعفه. نعم نعم لو هي أمامنا هنكسرها يا أحمد، لكن المشكلة هي فين؟ داخل الجهاز. لا تمنع، ليس طريقة تربوية، لسنا نربى على أفلام الكرتون. أما كصور فلا تأخذ حكم صور محرمة، هي صور لكن لا تأخذ حكم محرمة لأنها ليس فيها مضاهاة. لكن لو هي أمامنا الآن العرائس هذه الكرتون وكذا هنكسرها. أما الصورة داخل المحمول أو الهاتف فلا تأخذ حكم الصور المحرمة لأنه ليس فيها مضاهاة، إن أغلقت الجهاز راح كل شيء. لكن هل نربي أبناءنا على الكرتون؟ لا، جيل يتربى على الكرتون جيل هش، لا تنتظر منه خيرا. تربيع الكرتون هذه ما تخرج لك من يقتل أبا جهل، اللذان جاء في بدر وقال أحدهما لعبد الرحمن بن عوف يا عمه أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لأن رأيته لا يفرق سوادي سوادة حتى متى أعجل منه. ده جيل تربى على الجدية، تربى على المعاني العظيمة، إنما جيل يتربى على الكرتون ويتربى على المحمول ويتربى على المخمور وتربى على كل هذه الأشياء، جيل كيف يتربى عرف دينا؟ سبحان الله. نعم نعم ما ينبغي أن يكون فيه قبور مشتركة بين المسلمين والكفار، المسلم في مقبرة والكافر في مقبرة. لا يجوز أن نجعل مقبرة المسلمين مع المشركين أبدا. مشرك واحدة والمسلم واحد. طب لو افترضنا أنه مثلا أنه في بلاد الغرب مثلا ودفنوا هذا معناه
عندنا سيد السلام
والله
النصراني والمسلم كنت لسه عايز اسالك بس
ودفنوا مع بعض سبحان الله
دي علب ودي علب دي علب ودي علب
سبحان الله
بينهم بعض شارع صغير
لا بس ده منفصل ومنفصل
لا يا شيخنا كلهم على السور واحد
لا ماشي على السور بس هل دي مقبره جنب مقبره جنب مقبره ولا دول يعني ناحيه ودي ناحيه يعني مثلا اقول البكيه ديت نصارى والبكيه دي مسلمين وبينهم كده طرقه
وفي بكيه نصارى وعلى اليمين مسلمين وعلى اليسار مسلمين بس دي معروفه دي النصارى
لا ينبغي هذا لكن على كل حال لو حصل اسلموا ناويا المسلمين السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ولا اقصد الكفار
زي السلام كده
نعم الايه دي الصيغه الصحيحه لقبور المسلمين اهل ديار المؤمنين والمسلمين اما الكفار لا تسلم
وبلغ عمر
قال تعالى ولا تصلي على احد الدعاء ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نعم
وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها
نعم اللي هي الشجرة اللي هي شجرة
الرضوان
الرضوان بايع تحتها أصحابه بايعت رضوان الشجرة بايع أصحابه تحتها بايعت الرضوان كأن بعض الناس كان بعض الناس قال يعني إن هذه صار لها فضل فهي شجرة مذكورة في القرآن وتحتها بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فلما رأى عمر التفات الناس إليها أمر بقطعه وإلى الآن لا يعرف الشجرة التي بايع أصحاب تحتها رسول الله لو كان عندنا كنا عملنا قمنا بعملها بالذهب ولا جعلنا حولها صورا ده دي في القرآن والشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذه الشجرة اللي واردة في القرآن الكريم نعم
وأرسل إليه أبو موسى أنه ظهر بتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون وفيه أخبار المسلمين وأنهم إذا جدبوا كشفوا عن القبر فمطروا فأرسل إليه عمر يأمره أن يحفر في النهار 13 قبرا ويدفنه بالليل بواحد منها لئلا يعرفه الناس فيفتنون به
يعني عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يلتفتون إلى قبر دانيال نبي يعني فقال إنه بالنهار احفر 13 قبر 13 يبقى الناس عارف أن دول 13 وبعدين بالليل اردمه حطه في قبر بس يردم كل إيه؟ القبور يا ترى هو راح فيه يا ترى أنه قبر خلاص راح كده فدل هذا على أن عمل المسلمين طمس تلك القبور وإخفاؤها فضلا أن تكون في المساجد بارزة أحد إخوانكم اليوم الفجر بعد درس الفجر والله فركب معايا هو من بلد هو يعني عامل تكييف وكذا فقالوا تعال المسجد هنا احنا عندنا في تكييف بيبقى خارج ده بيبقى فيه حر بقى اللي بيطلع حر والجهاز القطعة اللي بره ديت طلع حر وبتاع فاللي بعلوم تكييف المسجد ده فيه قبر الاخ ما يعرفش قبر كده بغرفة الاخ ما يعرفش طبعا فاللي جه عمل تكييف في المسجد وكذا لكن ديت فين في القبر فطبعا بتطلع نار فوجي قال له تعالى ايه ام دخله قال له تعالى هنا عشان بس هنا الشيخ عنده بتاع التكييف ده وبتطلع نار محتر بيها جدا فالاخ فكر انه يدخل غرفه مين الامام الشيخ بيحتر لان ده معمول في غرفته فبيقول فتح بعينه عاملين حائط من الخارج بايه برخام والباب نفسه واخد لون الحائط عشان ما حدش يلتفت الى هذا. فلما دخلت وجدت مين؟ المقصوره والعمه الخضراء والسبحه اللي هي الالف ديت والنظر. ايه ده؟ قالوا ايه ده؟ الشيخ، شيخ مصباح. ها الشيخ. قال له يعني مين اللي احتر؟ قالوا الشيخ احتر. الشيخ بيحتر يعني؟ فعش لازم نطلع ده بره عشان الشيخ ما يحترش. وقال له اعمل وكذا عشان الشيخ يعني ايه يحصل لك بركه، وده من اولياء الصالحين. ده اول واحد دخل الاسلام في مصر، اول واحد دخل الاسلام في مصر هو ده. نعم.
واتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله وان لم يبنى عليها مسجد. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد،
يبقى كيف بقى ينظر الصحابة ويرى الصحابة التماثيل عندنا في مصر لما فتح مصر ولا يهدمونها؟ لا، ما رأوها. كانت هذه بعيدة عن أماكن العمران وكانت لا تعرف. يعتبر هذه ظهرت بعد 100 تاسعة كمان. نعم.
ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين.
نعم، شو؟ لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين. حسموا هذه المادة. جبريل لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته تمثال، لم يدخل وقال مر بالتمثال فيقطع رأسه حتى تصير الشجرة. النبي لما دخل بيت عائشة وجد صورة في ستر مش تمثالا، فغضب النبي غضبا شديدا. قال استغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى؟ قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، لا تعلق صورة ولا تجعلها في ألبوم حتى تحت المخدة. أي صورة عندك هذه في ورق في كذا قطعها. أما لتكون داخل محمول هذه إذا كانت مباحة يعني فهي لا تدخل في حد صورة، ولكن أيضا ترك ذلك أفضل، كل ذلك أفضل خروجا من خلاف أهل العلم. لكن يقول لك دي صورة الفرح ودي صورة أبويا ودي صورة كذا ودي صورة كذا، ما يجوز. النبي نفسه لما وجد هذه الصورة المعلقة في بيت عائشة غضب. فأنت أعلم أم الرسول؟ يقول لك لا، الصورة المحرمة التي لها ظل يعني تماثيل، أما هذه ليس لها ظل. طب واللي كانت في ستر كان لها ظل ولا ما لها ظل؟ ما لها ظل، والنبي حرمها صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة في الواتس بيحط يضع له الصورة كل شوية يغيرها مرة
في الإيه؟
على الواتس كده.
لا لا، على الواتس والكأشياء ما تضعون صورا. ليه بقى يا إخواني؟ فيه منع من أجل المضاهاة وفيه منع من أجل الفتنة. فتنة الأخ ما شاء الله يبقى أنت مقابله أصمران شوية وعادي، لكن تلاقي زي القمر في ال، فممكن يفتن. أو تطلع الأخت لابسة نقابها بس محددة، هذا ما ينبغي. الصور هذه قد تؤدي إلى فتن، قد تؤدي إلى افتتان بها. فالمرأة ترى الصورة بقى تحاول تيجي يعني تتصل، أو الرجل مثلا يرى. وإحنا عارفين مصايب النت ومصايب المواقع ومصايب والله نسأل الله أن يستر علينا.
آمين.
والله أحد الناس يستفتينا جاي درس جاي اليوم، السلام عليكم. وعليكم السلام. زوجتي يا شيخ كلمة واحد وكذا، وانا انفكر اعمل كلمة واحد ان يجيب مثلا التموين ولا يجيب اي حاجة. لا، عادي كلمة واحد يعني دخل خرج عمل مش عارف ايه اصلا كان قال. فهذه مسائل مصائب يا اخواني، مصائب. نعم.
قال وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها، ولا تشد الصحابة الرحال إليه ولا إلى غيره من المقابر. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والمسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فكان من يأتي منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون، لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرها.
شوف، يأتون المسجد الأقصى يصلون فيه المسجد، لكن يأتون قبر إبراهيم؟ لا. نعم.
وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام وفي أواخر المئة الرابعة في أواخر المئة الرابعة، وجعلوا ذلك مكان كنيسة. ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا، وأهل العلم ينكرون ذلك.
نعم.
وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها ولا يزورونها، فإنها محل الشرك، ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرا، وقد رآهم غير واحد على صورة الإنسان، يتلون لهم رجال الغيب فيظنون أنهم رجال من الإنس غائبون عن الأبصار، وإنما هم جن، والجن يسمون رجالا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان. ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد والإخلاص ومعرفة الإسلام أكثر تعظيما لمواضع الشرك. فالعارفون سنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتوحيد والإخلاص، وأهل الجهل بذلك
وأهل الجهل بذلك
أقرب إلى الشرك والبدع. ولهذا يوجد في الرافضة أكثر ما يوجد في غيرهم
مما يوجد في غيرهم،
لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا وبدعا.
الحمد لله، ولهذا الحمد لله لا تجد في الموالد هذه عالما سلفيا سنيا، إنما كلهم علماء التصوف أهل القبور، ما تجد عالما إيه سنيا سلفيا هناك أبدا. الحمد لله لا طالب علم ولا شيخ، إنما مثل ما رأيتم السيد المسكين وشعبان وهكذا. لكن تجد علماء، لكن هتجد العالم يقول لك البدو جاب الأسرة، لكن لا يوجد الحمد لله. فلهذا تجد عند هؤلاء القبور يا إخواني الذين عندهم جهال، سواء كانوا علماء أو مشايخ أو كانوا عواما. نعم.
ولهذا يعظمون المشاهد
ويخربون المساجد،
فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة.
زي البدوي كان يقول لك كذا، اعتزل في السطح، ولهذا يسمى سطوحي. ليه البدوي يسمى سطوحي؟ لأنه لما اقترب أجله قبضه الله إليه، حبب إليه السطح بحيث يكون قريب يعني. وكان الواحد إذا أراد أن يسلم عليه كان معه مسبحة طويلة، وهو فوق السطح يدل المسبحة فتسلم على المسبحة، تسلم عليه، يبقى أنت كده سلمت على مين؟ على سيد البدوي وهو فوق السطح. طب صلي الجماعة يا سيد البدوي؟ لا. يوم يجي بقى المدافعون عنه اللي بيقولك إيه؟ يقول لك هذه من أعذار ترك الجماعة، هذه من أعذار ترك الجماعة. وبعضهم قال إيه؟ قال لا، ده كان بيصلون جماعة على السطح وكان له إمام يصلي به. فمن قائل كان يصلي على سطح البيت، ومن قائل كان معذورا في ترك الجماعة. المهم لا تنكر عليه. نعم.
فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة،
فهو سطوحي لأن حبب إليه السطح، وهو الملثم لأنه كان من أنوار الذكر التي تخرج من وجهه ما يتحمله أحد، فلهذا كان ملثما كده خلاص. وذات مرة أصر واحد أن ينظر وجهه، فلما نظر وجهه مات، حدش يقدر يتحمل أنوار الذكر، حدش يقدر يتحملها. يعني الصحابة تحملوا النبي ولم يتحمل الناس البدوي. يا ترى الأنوار اللي كانت بتخرج من البدو دي كانت إيه بقى؟ إذا كان النبي الناس بتجلس إليه، وأبو بكر وعمر وعثمان، ما في أحد مات ولا شيء، إنما هذا لا. ولهذا كان الملثم. والبدوي هو مش اسمه السيد البدوي، السيد يعني المعظم، والبدوي لأنه كان يلبس اللباس البدوي، له جبة وله لباس خاص، فيقال بدوي، فهو البدوي وهو الملثم وهو سطوحي وغير ذلك. نعم.
وأما المشاهد فيعظمون،
مع أن البدوية شخصية اختلف فيها أهل العلم هل هي أصلا وهمية ولا حقيقية. طب والذين قالوا حقيقية هل هي شيعية ولا سنية؟ ذكر ذلك العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. نعم.
وأما المشاهد،
هنفرض أنه كان من الصحابة، الحسين صحابي، صحابي وهو من وهو سيد شباب أهل الجنة، ها هو والحسن سيد شباب أهل الجنة، ولكن هل يجوز عبادته؟ هل يجوز دعاؤه؟ هل يجوز الرسول نفسه هل يجوز أن ندعوه؟ فلا بد أن نحكم التوحيد ونحافظ عليه. تفضل. قل لهم ما في قبر في مسجد النبي، ما في قبر في مسجد النبي، في قبر في مسجد النبي؟ لا لا، من اللي قال كده؟ انت رحت، انت ذهبت الى هناك، في قبر؟ ما في قبر. القبر هذا القبور قبر النبي ابو بكر وعمر كما قلنا من شويه، قلنا في حجره عائشه، بيت عائشه، النبي مدفون في بيت لا في مسجد، اسمه بيت عائشة، فالنبي في بيت عائشة في حجرة عائشة، ولما مات عائشة أغلقوا الباب وفقط، ده جعلوا طرقة وصور وطرقة وصور، يعني دي أسوار حتى تصل القبر. بقولك فواصل مش فاصل. ثم حتى لو افترضنا ان هذا في مسجد النبي، فقد أجمع المسلمون على الصلاة في مسجد النبي مع وجود، فلا يقاس عليه غيره. وانت نبي، المدفون ده نبي، العوام اللي بيلعب عليهم مشايخ الصوفية والقبوريون. نعم نعم. وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل. نعم. صفحة 12.
وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل توحيدا لله وإخلاصا لدينه،
لا شك.
وإذا أبعد عن متابعته نقص عن دينه بحسب ذلك.
نعم. نحن طلبة علم، لا نحن مشايخ ولا علماء كبار، نحن طلبة علم، لكن واحد فينا يحفظ التوحيد، لا يصلي في هذه المساجد ولا يأتي هذه القبور، الحمد لله، ولا عندنا ليلة الأهل الله ولا ها. فكلما كان الإنسان أعلم بالشرع كان أعظم توحيدا لله عز وجل، وكلما كان الإنسان أجهل بالشرع كان الشرك يؤتى من قبله. نعم.
فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إنما أمر بالعبادة في المساجد وذلك عمارتها، فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله، ولم يقل مشاهد الله. وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيه البر والفاجر، وذلك بناء، كما قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم كثير من المشاهد أو أكثرها كذب، فالكذب فالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هناك، وكذلك مشهد علي.
هذا ما يوجد عندنا هذا، ولهذا الرأس هذا جاءوا به إمتى؟ ده قرابة 500 سنة. الحسين المقتول فوق 60 سنة، كذا 60، ولم يؤت به إلى عندنا إلا قرابة 500 سنة، بل كان إلى عسقلان قرابة 500 وجاءنا بعد 500، يعني 500 سنة تقريبا. 500 سنة أين كانت رأسه خلال 500 سنة؟ أين كانت؟ ثم هل الحسين عندنا ولا الحسين في كربلاء ولا الحسين في المدينة؟ أين الحسين؟ نعم.
كذلك مشهد علي إنما حدث في دولة بني بويه.
بوية.
قال الحافظ وغيره هو قبر المغيرة بن شعبة، وعلي إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج.
يبقى علي مدفون في قصر الإمارة بالكوفة، معاوية بقصر الإمارة في دمشق، عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم من الإيه؟ من الخوارج. لماذا دفنهم في القصور؟ قصورهم خوفا من الخوارج أن تنبش القبور. نعم.
المسألة الرابعة أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل.
لا بد من الإخلاص والمتابعة، فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. والمشرك ما عنده إخلاص ولا متابعة، والمسلم عنده إخلاص ومتابعة إذا كان سنيا سلفيا موحدا. نعم.
فلا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعبادهم وقرائهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز. وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب، لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية ليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه. وروي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري
يعني
رضي الله عنه،
قد يكون إنسان عنده ذكاء وفطنة عقليان ومع ذلك ماذا؟ يكون أضل الناس في العباد. بعض الناس كده أخواني حصل أعلى الشهادات، خبير في أمور الدنيا، ضال مضل في أمور الدين. هؤلاء الذين أوتوا ذكاء يعني عقليا ولم يؤتوا ذكاء أي لم تزكوا نفوسه، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فه وفطنة لكن ما عندهم علم نافع، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من ضل وقد قامت الحج عليه وهو يحسب أنه يحصل صنعا يدخل في الآية إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم.
وروي في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
في الفوق.
وروي في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم.
أوصاف الخوارج، عندهم عبادة لكن ما عندهم فهم، وهذا معنى قول النبي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القلوب ما تعقل يقرؤون فقط. نعم.
فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.
طب كيف يجاهد الحكام بيده؟ يعني ما يخرج عليهم، وإنما إذا كان هناك منكر يمكن أن يبطله بيده أبطله دون أن يترتب عليه مفسدة. نعم.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
وهم على ذلك. رواه معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد تبين أن الواجب طلب العلم، أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا. فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها.
ليه أقوال العلماء؟ يبقى يعرف قضى الله قضى الرسول ثم ينظر في أقوال العلماء. نعم.
فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح.
إذن قول الله قول الرسول ما يعرض على شيء، لما يجب قبوله، إنما أقوال العلماء لا تؤخذ إلا بعرضها على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه. نعم.
فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه أن تبدع،
فعكسه أن تبدع بدعة بآراء رجال،
بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم تجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه. وهؤلاء تجدهم
يعني
في نفس الأمر
تحرف النصوص على وفق ما عليه مشايخك، فأنت تريد ألا تخطئ المشايخ الذين تعصب له. فلهذا كل نص نرد به على مشايخك تحرفه وتؤوله. نعم.
وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
وهذا منهج الإشاعرة، تحريف وتفويض. نعم.
وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة، يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه. هذا حق قد شوهد. قال الله،
ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فمن تدبر ما أخبر الله به رسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة.
نعم.
ومن زاد نعم في الدين
الأصل. المسألة الرابعة تكلم الشيخ فيها رحمه الله في الإخلاص والإيه والمتابعة، وذكر في ذلك أحاديث، ثم قال ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. هذه فائدة، فالزيادة في الدين عما جاء به النبي نقص، لأن هذا دين ناقص، هذا ليس بالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال لا تشددوا عن أنفسكم، قال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا عن أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا عن أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقياهم في الصوامع والديار. وذكر الأحاديث في الاتباع، ذكر الأحاديث رحمه الله تعالى في الاتباع. ثم قال رحمه الله صفحة 19، ثم قال قوله لا تزيغ به الأهواء أي لا يصير بسببه مبتدعا ضالا، وقوله لا تلتبس به الألسن أي لا يختلط به غيره أي القرآن بحيث يشبهه والتبس الحق بالباطل، قال تعالى وإن له لحافظون، إلى أن قال رحمه الله صفحة 21 وإن كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين. دي قاعدة يا إخوان، قاعدة بارك الله فيكم، سعادة الأولين والآخرين في اتباع المرسلين، ده قاعدة، سعادة الأولين والآخرين إنما هي في اتباع المرسلين. طيب، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين، كلما كنت أعلم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت أكثر اتباعا، ولهذا من أفضل الأمة اتباعا؟ الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين، وهكذا. انظروا يا أخواني إلى الإخوة طلبة العلم بين الناس الأول، بين الناس اليوم، من الذي يتبع السنة اليوم يا أخواني؟ طلبة العلم وأهل العلم وأهل السنة والجماعة هم الذين يعرفون السنن، أما عوام الناس يعرفون الدرهم والدينار، يعرفون الدولار وصل كام، ها؟ يعرفون قطعة الأرض في الوادي الجديد، نروح نشتري من الوادي الجديد ويركب ويسافر ويجيب أرض في الوادي الجديد ويجيب أرض في البحر الأحمر ويجيب مش عارف إيه، ويروح لك أسوان ويروح لك هنا وهناك، يعرف كيف يأتي بالدرهم والدينار، لكن كيف يأتي بالأثر، كيف يحقق عبادة؟ إن وجدنا آباءنا على أم، لا يعرف الصلاة، لا يعرف كيف يصوم، كيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إحنا ما الذي جمعنا يا إخوة؟ الآن إحنا عندنا درهم ودينار، عندنا مشروع، عندنا عزة، عندنا فرح، إحنا عندنا كتاب بنا نجتمع عليه، مع أن إحنا طلبة علم، طلب العلم، ده بيخطب وده بيخطب وده بيخطب وده بيخطب وطالب علم وده عارف يصلي وده عارف كلنا، ومع ذلك لا نستغنى عن العلم. اللي فيكم بيطلب علم من 20 سنة ولا من 15 ولا من 10 ولا من 7 ولا، يعني احنا الحمد لله عندنا رصيد من العلم. مثلا هنقول لو كانت المسألة عندنا هي صلاة فقط لجلسنا في بيوتنا، لكننا نريد أن ننقذ أمتنا، نريد أن نعلم أمتنا، أن نكون عندنا فقه واسع. الأمة بتتعرض لفتن، كيف ننصح أمتنا؟ فنحن نطلب علما خاصا، نحن نطلب علما لا لنعمل به فقط، إنما نطلب علما نعلم به غيرنا، نفتي واحد في بيع وشراء، نفتي واحد في طلاق وخلع، نفتي واحد في مسائل دينية، نفتي واحد في ثورات، نفتي واحد في وهكذا. يبقى إذا نحن لماذا نتعلم مع أن نحن طلبة علم؟ واللي مسافر واللي جاي واللي تارك أهله وولده واللي تارك كذا وكذا واللي سايب وظيفته بعد ما نهاها جاي وكذا، كل هذا ليه؟ لأننا ندرك أن هذا خير طريق، لسنا بأفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، موسى نبي وكليم الله، ومع ذلك لما سئل عن أحد أعلم منه بمسائل طلب السبيل إليه، هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون له هم أهل السعادة في كل زمن ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة. ولهذا تجد العلماء يعرفون مواضع الأشياء. تمام، لما قامت الثورات يا أخوان 25 يناير و30 6 و الأخير، كلكم نزلتم، كل دول نزلوا، كل الناس تنزلوا، والله أكبر، خلاص خلاص بقى احنا نجيب بقى كرات السوس نوزعها على بعض، وهنجيب اللي مش عارف ايه والخيارات هتيجي وكذا. لكن طلبة العلم قالوا ايه؟ ها طلبة العلم اللي بيقرأوا كتب اللي عارفوا قالوا ايه؟ قالوا انتبهوا، دمار حل بكم. وهل وقع في العالم والعالم يسمى الآن في الدمار إلى سبب الخروج على الحكام؟ السودان دلوقتي ايه اللي بيحصل فيها؟ والسبب ايه؟ الخروج على البشير. حتى ولو كان البشير صح فساد، بس السودان في عهد البشير ولا السودان في عهد لا بشير ولا نذير ولا غفير ولا ها ولا وزير ولا مشير يستطيع ان يحفظ الله به البلاد، وان كان في سلطه طبعا شرعيه زي برهان البرهان، هذا سلطه شرعيه مجلس عسكري تمام. ليبيا راحت فين؟ وان كانت في عهد القذافي الكافر، لكن انت ما عندك قدره تخرج عليه، ما عندك قدره. راحت ليبيا، راحت يمن، راحت كذا، راحت كذا، والحمد لله ان حفظ الله مصرنا، كانت هتروح لولا فضل الله. ثم اللي بيسموهم المداخل دول، فضل الله عز وجل بيسموهم المداخل دول، اللي بيسبونا من الليل والنهار دول بتوع السلطان. لا، نحن لا نطيع سلطانا، نحن نطيع الله في السلطان، لكن لا نطيع السلطان طاعة نعصي بها الله. يبقى العلم، شوف 7 اكتوبر في حماس، كلكم فرحتم ولا لا؟ الله اكبر، 7 اكتوبر حماس أدبت اليهود 1200 في يوم واحد، قتلناه وجبنا 250 أسارة. الله أكبر، ها الله أكبر. فين الآن؟ علفت ال 250 علفتهم ورجعتهم، حتى اللي كان جايب الكلب بتاعها رجعتها بكلبه، الكلب حافظت عليه، وشعبك أبدت منه 250,000 بين مشرد وبين مدفون وبين قتيل وبين تحت الأنقاض، شعبك عشان 250 رجعتهم. كنت بتساوم بيهم عليه، تساوم بيهم عليه بقى عشان يطلع اليهود من تل أبيب؟ لا، تبيد أمتك وشعبك. بقى أعلى أمانيك دلوقتي إنه اليهود يطلعوا من غزة؟ طب هم ما كانوش في غزة أصلا، بعت الدنيا ودمرت الدنيا وتدمر المسلمين معك، والسبب إيه؟ لكن إحنا بقى يوم 7 أكتوبر كنا بنقول إيه؟ دمار. ألا يعني أنتم الثورة الأولى الناس فرحانة وأنتم بيقولوا دمار، وفي يوم 7 أكتوبر الناس فرحانة تقولوا دمار؟ هو أنتم جماعة دمار؟ احنا جماعة دمار على اهل الضلال، جماعة بناء على اهل الايه؟ الاسلام واهل العلم. بس حتى نبين لكم ان السبب ان اهل السنة يعرفون المواضع في الفتن والمخرج بسبب الورق اللي احنا والكتب اللي احنا بنمشي بها ديت. تمام تمام. يبقى احنا لا نبيع امتنا ولا نبيع ديننا. ثم قال رحمه الله: واصل الدين وقاعدته امران، الأول الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، والتحريض على ذلك والمولافي وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك. يعني الأمر بالتوحيد والإنذار عن إيه؟ الشرك. والمخالفون في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، من خالف في الجميع. ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله، ومنهم من عادهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغض، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مثبته للصالحين، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، ومنهم هو شد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى. لكن من الناجون؟ الموحدون الذين عظموا التوحيد، والتاركون للشرك، والمحذرون من أهل الشرك الذين وقفوا معه قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، أي عظمه التوحيد. الذين يعبدون الله ولا يعبدون سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.